السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم في الشيخ محمد مصطفى أبو الصامن الكناني. أهلا مرحبا.
يا أهلا وسهلا بالحبيب، الله يرضى عنك شيخنا،
منورنا،
ربنا يرفع قدرك ويبارك في عمرك
ومتعكم الله بالصحة والعافية.
أحسن الله إليك.
الله وإليكم إليك. أحسن الله رب العالمين، وصلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل
يا رب
وأن يرزقنا ويكم الإخلاص
يا
في القول وفي العمل. اللهم أمين. النظرة والنظر إلى دون المحارم، سواء كان من المرأة أو كان من الرجل، النظرة وحكم النظرة شيخ الكريم، نبدأ بها لقاءنا حتى تأتينا اتصالات المشاهدين.
نعم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
عليه الصلاة والسلام. ثم أما بعد، نأخذ هذا الاتصال ونواصل.
تفضل.
عليه الصلاة والسلام. أستاذ محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته. أستاذ أحمد،
أهلا ومرحبا، تفضل.
نعم إيه؟
الحمد لله في نعم والله. تفضل.
الله يخليك. انا لي عند حضرتك سؤالين بس.
اتفضل حبيبي. الله يسعدك.
السؤال الاول، حضرتك سجود السهو في الزياده بيبقى قبل السلام ولا بعد السلام؟
حاضر،
تمام.
السؤال الثاني،
والسؤال الثاني اللي ورث الميتين، لو يعني حد اولاده ميتين، هل الميت بياخد زي الحي ولا الاثنين مع بعض زي واحد ولا ايه بالظبط؟
بخصوص
التوزيع
عامة، يعني من مات في حياة الموارث قصد؟
يعني التوزيع على الورث، الميتين زي الحيين ولا ايه بالظبط؟
حاضر،
تمام.
أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أتكلم فضيلة الشيخ لو سمحت؟
حضرتك معانا، اتفضلي.
لو سمحت، بص، احنا لينا احنا ست اولاد، ست اولاد، اتنين صبيان واربع بنات، والدي عاوز يكتب لنا يعني يديني مثلا لكل واحدة 50,000 ونتنازل للصبيان عن حقه، عن حقين لحياتها ايه.
طب والصبيان كل واحد هياخد 100,000 ضعف البنت ولا يبقوا اكتر؟
احنا لنا 3 اراضي. يعني عاوزنا احنا نتنازل عن حقنا على حياه عين، فاحنا طبعا احنا حاسين بظلم وجهل ومش عايزين نخطب ابونا، فاحنا عايزين نمضي عشان نرضى ابونا، بس كده نبقى احنا بنظلم نفسنا ونظلم اولادنا. فهل ده يعني ان احنا نمضي ونرضى ابونا، ولا ما نمضيش ونخطب ابونا، ولا نعمل ايه؟
حاضر، ربنا يصلحنا ويصلح الوالد. حاضر.
في كمان سؤال لو سمحت.
في سؤال تاني؟
ايوه،
هات التاني.
طيب دلوقتي انا مثلا لما بقوم اصلي بالليل او مثلا اقرا في القران، انا عندي 4 اولاد، فبضطر يعني ايه اصلي قدامهم واقرا القران قدامهم واسبح قدامهم عشان خاطر ان انا ايه اعلمهم يعني يسبحهم ويصلوا ويقرأ قران ويقوموا بالليل يصلوا قيام الليل وكده، فأنا كده بعمل
زيها
مثلا.
حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. شيخ الكريم، نعود إلى النظر وحكم النظر إلى دون المحارم. نعم.
نعم، لا شك أن هذا الموضوع من الأهمية بمكان، إذ إن رب العالمين سبحانه وبحمده قد حث على ذلك في كتابه المجيد، فقال سبحانه وتعالى في آية محكمة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أدنى أي ذلك أدنى أي عرفنا فلا يؤذين. فالله رب العالمين سبحانه وتعالى قد حث على غض البصر في كتابه الكريم وأمر بذلك أيضا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غير ما حديث من أحاديثه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الآية الأولى التي ذكرتها آنفا وهي قول الله تبارك وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. يقول ابن عباس رضي الله عنه أن الله عز وجل نسخ هذه الآية واستثنى أيضا لما أنزل الله تبارك وتعالى الآية اللي هي آية الاستثناء يعني إلا القواعد والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. يقول ابن عباس فالله عز وجل نسخ واستثنى في هذه الآية نسخ يعني يجوز الإنسان إذا كانت امرأة يعني من القواعد التي لا يرجون نكاحا أو ليس فيهن مأرب يعني لا جناح أن ينظر الرجل إليهن. لكن إذا كانت المرأة شابة وصغيرة السن وفيها مأرب للرجل فينبغي على المرأة كما على الرجل أن يغض بصره وهي أن تغض بصرها. السلف كانوا ينهون عن فضول النظر كما ينهون عن فضول الكلام. داود الطائي دخل عليه رجل فقال نظر هذا الرجل إلى سقف داود سقف بيت داود الطائي وقال له يوشك هذا السقف أن يقع عليك. فقال له داود الطائي والله يا ابن أخي أنا في هذا البيت منذ 20 سنة وما نظرت إلى سقفه. انظرش إلى سقف البيت. الإمام الذهبي علق على ذلك قائلا قال وكانوا ينهون عن فضول النظر كما ينهون عن فضول الكلام. فضول النظر اللي هو النظر اللي مش ليه معنى. لذلك أنت قد تجد مثلا واحد يعني يكون ماشي في الشارع وعينه عاملة زي ما الساحات العربية
يا ريت ماشي في الشارع ده واقف مخصوص دي وظيفة عند البعض هو واقف بص. عشان يعني بيقول لك بص يعني بص يعني
هو قص اتنين
قص اتنين بص مرتين يعني
اي نعم
يعني هو يقف لهذا الغرض اصلا للنظر نعم. الى ما حرم الله
نعم. معنى كما اقول يعني سبحان الله هناك صنف من الناس عينه عامله زي الكاميرا المسجله او عامله زي مساحات العربيه
بيقول لك
يقعد يجيب الشارع من اوله لاخره ويرجع تاني.
الناس بيقولوا عينه فلان عينه عايزه تدب فيها رصاصه يعني عايز
صحيح.
من كتر ما هو ينظر نظر مريب نسأل الله العفو
والعافيه. النبي صلى الله عليه واله وسلم لما سأله علي رضي الله عنه عن النظر فقال قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر فقال عن النظرة الأولى قال اصرف بصرك. يعني خلاص إنسان نظرة الفجأة هذه لا يؤاخذ عليها. المرء منا لا يؤاخذ بنظرة الفجأة. بمعنى إيه؟ الواحد مثلا ماشي في الشارع فخلاص وجد امرأة مقبلة
يوجه وجهه
خلاص
الناحية الأخرى
اصرف بصرك
نعم
تمام؟ يعني لا يتمادى الإنسان فإن النظرة هي بريد الزنا كما يقول بعض السلف. النظر رسول البلايا والنظر كذلك كما أقول هو ليه أغلب الفواحش أو الإنسان ليه الرجل مثلا قد يتعلق بالمرأة بسبب نظرة وكم يعني أودت هذه النظرات وكم أورثت من حسرات لإنسان كما أقول لو أنه أطلق العنان لبصره ولنظره لن تكفيه نساء الدنيا. الشيخ علي الطنطاوي ليه كلمة بديعة جميلة جدا
رحمه الله تعالى.
هذا الأديب القريب رحمة الله عليه يقول اعلم لو أن الرجل يعني يقول كلمة شديدة قال زنى بألف امرأة
سلم يا
رب. يعني جرب كل الأشكال وكل الألوان وكل الأحجام قال لن تكفيه ألف امرأة. قال والرجل تكفيه امرأة واحدة في الحلال. يعني الواحد لو معاذ الله زنى بألف امرأة لأن أصل يا شيخنا النظر الواحد طول ما عمال يبص مش هتكفيني نساء الدنيا بحال له نظر ليه؟ ما شايف دي مثلا فيها حاجة معينة والتانية فيها حاجة تانية غير
الشيطان يسول له، نسأل الله العفو والعافية بالفعل
كده. نعم رغم حاجة زي فالإنسان يعني لا تكفيه نساء الدنيا لو كان الإنسان مطلقا العنان لبصري. وكما أقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث جابر رضي الله عنه في حجة الوداع حديث في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أردف خلفه العباس الفضل بن عباس، وكان الفضل رحمة الله عليه ورضي الله عنه كان وسيما جسيما، كان شكله حلو وكان يعني عظيم البنية، فجعل ينظر إلى إحدى النساء وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصرف رأسه أو بصره، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هكذا ينهى أصحابه عن بعض المنكرات التي قد تقع من نفس البشرية، نحن بشر. كذلك في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن النظر، قال لا تتبع النظرة النظرة، يعني إيه؟ أنت بصيت مرة وعرفت أن دي واحدة أو اللي جاي ده واحدة أو اللي مثلا المرأة أو الناحية دي فيها مرأة أو فيها بعض النسوة، خلاص لا تتمادى. الإنسان ينبغي عليه أن يكف بصره لا أن يتمادى في ذلك.
طبعا النظرة الأولى لك والثانية عليك، هذا ما سنوصله بعد هذا الاتصال. أم جمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مرحبا يا أم جمال، اتفضلي.
ازيك يا شيخ أحمد، عامل إيه؟
الله يسعدك،
ربنا يبارك في عمرك يا رب ويبارك لنا فيكو.
وفيكم بارك الله يا أم جمال، اتفضلي.
ربنا يبارك لنا فيكو يا رب ويصلح حالكم.
آمين يا رب، اللهم آمين.
أنا عايز بس بتصل إن أنا أدعي لكم والله وسلم لي على الشيخ أبو إسحاق
يا رب،
وادعي لأولادي إن ربنا يصلح حالهم ويرزقهم ويكرمكم يا رب، أنتوا ودعاكم ذكرا للإيمان ويبارك لنا فيكم.
وفيكم بارك الله أم جمال، ربنا يحفظهم لك يا رب.
ربنا يبارك لنا في شيوخنا كلهم يا رب ويصلح حالهم.
اللهم آمين.
ويجعل لكم في كل خطوة سلامة.
اللهم إن جزاكم الله خيرا، جزيك الجنة يا أم جمال ولك بمثله وزيادة قرة عين. أم أمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، إزي حضرتك أستاذ أحمد؟
الحمد لله في نعم والله، الحمد لله.
أستاذ أحمد أنا ليه بس سؤالين الله يبارك لك.
تفضلي. وفيك
السؤال الأول، إن جارتي يعني واحدة كتابية يعني مش من الإسلام، وهي وضعت فطلعت باركت لها ونقطتها زي ما بنعمل.
نعم. السؤال الثاني، طيب شيخي كريم، النظرة الأولى لك والثانية عليك، ما معنى هذا؟ هل الإنسان يطلق النظر يعني ويقول هذه النظرة لي الأولى التي لي؟ يعني بيحسبها إزاي الإنسان النظرة الأولى؟
نعم، قد يسول الإنسان يسول له الشيطان إن النظرة الأولى خلاص بقى أقعد بقى لغاية ما إيه النظرة تخلص. لا طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت كما سأله علي رضي الله عنه عن النظرة الأولى قال اصرف بصرك، خلاص بصيت بصة واحدة، نظرة واحدة فقط، تمام، علمت أن هذه امرأة، يبغي عليك أن تصرف بصرك وأن تصرف هذا النظر، لا أن يتمادى الإنسان ويقول أصل دي لسه النظرة الأولى. لا طبعا، أنت ستؤاخذ بهذه الجريرة، لأنت نظرت وعلمت أنها امرأة، ينبغي عليك أن تصرف بصرك لا أن يتمادى الإنسان، أنت لك الأولى لكن ليست لك الأخرى أو الثانية،
يعني لا يتابع النظرة النظرة.
لا طبعا،
هي النظرة الأولى خلاص، هو يتكشف الطريق انتهى، يصرف وجهه الناحية الأخرى.
صحيح، وهذا كما قلت ما
وهذا للرجل للمرأة.
اي طبعا، الحكم جاء عام. وكما قلت في حديث جرير بن عبد الله الباجلي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك وليست لك الأخرى أو الثانية.
لعل سائل يسأل ويقول أنا مثلا طالب في الجامعة وهناك دكتورة تشرح المحاضرات وهو ينظر إليها نظرة الطالب الذي يكتب الدرس وليست نظرة من يشتهي هذه المرأة، فما حكم هذه النظرة؟
لا كذلك، الحكم جاء عاما، فينبغي للإنسان الإنسان منا لا يأمن الفتنة، لا يأمن المرء منا الفتنة، فينبغي عليه أن يصرف بصره. أنت هو الكلام بيتشاف ولا بيتسمع؟
بيتسمع.
خلاص، يبقى أنا بسمع الكلام، أنا مش لاعب أبص فيها عشان بشوف مثلا الحروف بتاعتها طلع إزاي يعني مثلا.
لا أقصد هل يستوي النظر بشهوة مع النظر بدون شهوة، يعني هناك نظرة عادية ينظر هو إلى المعلم مثلا.
هذه نظرة العادية للأسف الإنسان لا يؤمن فيها. الإنسان مثلا قد ينظر نظرة، أنا مثلا هو بينظر نظرة مش في دماغي حاجة مثلا، هو قد يقول ذلك، طيب مش في دماغي حاجة، بس بعد كده ممكن يبقى في دماغك. فالشارع الحكيم من باب سد الذرائع، سد عليك هذا الباب، سد عليك هذا الباب. وكما ورد في بعض الحديث، وإن كان الحديث لا يصح ولكنه صحيح المعنى، أنه عليه الصلاة والسلام قال وكما قلت لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال النظرة سهم مسموم من سهام إبليس،
نظرة المحرم.
نعم. من رده أورثه الله حلاوة إيمان يجد حلاوته في قلبه. طالما الإنسان صرف بصره وعلم أن هذا حرام، خلاص ترك هذا الحرام من أجل الله، الله عز وجل يورثه إيمانا ولذة لهذا الإيمان في قلبه، يجد حلاوته وكأنه يستطعم ذلك الإيمان. تمام. وكما قلت ورد عن بعض السلف أنه قال النظر رسول البلايا، نظر رسول البلايا. ليه؟ الإنسان كلما نظر إلى النساء وأطلق العنان لبصره لا تكفيه نساء الدنيا أولا.
تمام.
وكذلك يورثه عرانا على قلبه.
نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم غضة
يا رب.
البصر. يا رب. الأخ محمود يسأل عن سجود السهو في الزيادة في الصلاة، هل يكون قبل التسليم أم بعد التسليم؟
لا، الزيادة تكون بعد، تكون بعد التسليم
يعني. كما ورد، وهل بعد التسليم يسجد للسهو سجدتين ثم يسلم مرة أخرى؟
إيه نعم. كما ورد ذلك في حديث ذي اليدين رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى ذات يوم الظهر أو العصر، ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم سلم من الركعتين. يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، بس بدل ما يصلي الظهر أربع ركعات، لا، صلى ركعتين وسهى صلى الله عليه وآله وسلم ثم سلم. فلما انفتل صلى الله عليه وآله وسلم من صلاته وفي الناس أبو بكر وعمر، فسكت لم يرد شيء، وخرج السرعان من المسجد. الناس اللي بتصلي بسرعة دي على أول آخر السجادة ويجري. تمام. فقام رجل في يديه طول، وفي رواية أخرى يقال له ذي اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت؟ فقال صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر، ولم تقصر يعني الصلاة. فقال يا رسول الله بل نسيت. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر عرب أحق ما يقول ذي اليدين؟ كلام الوضوء صحيح؟ فقال نعم يا رسول الله. فقام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصلى ركعتين أخريين إلى الركعتين الأوليين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كمان، ثم لما انتهى من التشهد سلم، ثم سجد سجدتين للسهو.
بس ده نسيان بالنقصان مش بالزيادة.
اي نعم، ما هو ده بالنقصان، النقصان بيكون قبل.
اه
الزيادة بتكون بعد. يعني لو ان انسان مثلا زاد، مثلا هو كان قايم للركعة الخامسة ما كانش واخد باله، وقام للركعة يصلي الركعة الخامسة، فقال للمأمومون سبحان الله او سبحوا له، فجلس مرة ثانية، خلاص بعدما يجلس ويتشهد ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. تمام. لكن في حديث ذي اليدين كما يصلي يسجد قبل السلام، يبقى النقصان يكون
قبل السلام، والزيادة
تكون بعد السلام
بالنسبة لسجود السهو.
اين
أم وائل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا أستاذ أحمد؟
أنا مرحبا يا أم وائل، اتفضلي.
أنا كنت سألت شيخ سامي على الصلاة، بس أنا ما كنتش قاعدة، معلش ما سمعتش الإجابة.
سألتي ومشيتي.
أنا بصلي تمام الركعات بعد العشاء، وعلى الساعة 11 كده بصلي الوتر والشفع عشان لو راحت عليا أنا وما يروحش عليه، وبصلي بعد كده بقى من الساعة 2 كده لحد ما أصلي الفجر، بس في عدد ركعات ولا ما فيش شيء؟ وبتبع طيب. بقى الصبح من إن شاء الله من ساعة ما أصلي الضحى لحد الظهر. في بعد الزيادة تانية ولا كده كويس ولا ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يتقبل منك يا موائل ورزقنا وياك. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا مرحبا يا أختنا، تفضلي. نعم.
إذا كنت أستاذ أحمد.
في نعم والله، الحمد لله.
انا عندي سؤالين يا استاذ احمد. اول سؤال انا كل ما اجي ابدا في الصلاه يعني بحس القلب مش مطمئن كده, يعني بيكون في زياده ضربات القلب كده, وبحس ان انا مش عارفه يعني الصلاه من جوايا كده مش عارفه مش متقبلاها انا يعني. سؤالي.
طب ده بينتج عنه ان انت بعد كده ما بتصليش بانتظام يا امه الله؟
بصراحة بس يعني بحاول ان انا التزم في الصلاة, بس سبحان الله كل ما اجي ابدا الصلاة بحس كده ان مفيش اطمئنان في قلبي.
ربنا يرزقنا وياك الخشوع في الصلاة.
اللهم امين يا رب.
السؤال الثاني. نعم.
السؤال الثاني, انا عندي اختي هي انسانة كويسة ومحترمة وكل حاجة, بس كان للاسف زوجها شغال شغلانه مش كويسه ان هو بيدوق مواد مخدره, فطبيعي هي طبعا بتاكل حرام. هي بصراحه حاولت جاهدا ان هي تسيبه, وحصلت بينهم مشاكل كتير, بس سبحان الله يعني في الاخر بترجع عشان العيال, مين هيصرف عليا مين هيعمل عليا, فهي حاسه بكده بذنب. بس هي بتسال ناس, هل انا يعني ينفع الذنب عليا ان هو عشان بياكلني الاكل الحرام ده, فانا يعني اشيل معاه الذنوب ولا ايه بالظبط؟ احنا مش عارفين والله. وهي في حيره يا استاذ احمد, بالله عليك يا شيخ تجاوبها.
ربنا يرزقنا ويا الحلال ويهدينا ويهديه. حاضر يا اختنا, امين
امين. وتدعي لزوجها, بالله عليك يا استاذ احمد.
يا رب يحفظنا ويحفظكم يا رب ويهدينا ويهديهم. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم, امه الله ست اولاد, اربع بنات واثنين صبيان, ويبدو ان الوالد على حياه عينه يريد يعني ان البنت تاخد 50,000 اللي هم البنتين يعني الاربع بنات, مقابل ان يتنازلوا للولاد عن كل الاراضي وكده. فنسال الله العفو والعافيه. هم خايفين يقعوا في الـ في الـ في العقوق, في نفس الوقت يشعرن بالظلم, فماذا يفعلن؟ نعم.
نصيحتي لا تفعلن, ما تمضوش على حاجه.
الوالد هيزعل؟
يزعل, اصل ده حق الله. اي حد في الدنيا يعني طاعته مقيدة بالطاعة والاستطاعة. طب هو اللي الوالد دلوقتي عايز يعمله ده, ده اسمه ايه؟ اسمه جور, اسمه ظل. يبقى مفيش طاعة لي.
طب يمكن هو متمن الارض وعارف ان الارض تسوى كده,
ده بعد كده لما يتوفى او يموت
بعد عمر طويل.
اي نعم. بعد كده هذا يكون ارث ميراث هو ملوش علاقة بيه,
يعني لا يتدخل. وحد من العقلاء يقول له اتق الله.
طبعا
ده ليس من حقه
المفروض, لان المفروض ان القسمه تكون بالعدل. طالما في حياتي لا يعطون بالسويه. تمام. فقد قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. وقال صلى الله عليه وسلم لما جاءه البشير يستشهده على عطيه او هبه اعطاها لولده النعمان, فقال صلى الله عليه واله وسلم اكل ولدك اعطيته, يعني اديته زي بتد النعمان ده؟ قال لا. قال اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور.
يعني بالرحمه وباللين يا ابتي لن نفعل.
بالفعل كده,
وهذا ظلم ونحن نخاف عليك. صحيح. من حساب رب العالمين سبحانه وتعالى بدون عقوق.
صحيح.
ومن غير ما هو يعني يحاولوا يعني يبقى في عقلاء.
صحيح.
يتكلموا في
يتدخلوا معه. نعم
ويتدخلوا معه. من مات في حياه المورث هل ابناؤه يرثون او هو يرث في والده بعد عمر طويل؟ يعني أم لو ستة مات منهم واحد.
نعم.
وعنده أولاد, هل له حق في الميراث أو أبناؤه يأخذون في الميراث؟
نعم يأخذون.
أو يقولون عن طريق الوصية القانونية الواجبة.
بالفعل.
نعم. جزية الجنة شيخ الكريم. عندما أقوم أصلي, ده أمة الله تصلي أمام الأبناء الصغار لتعلمهم وتقرأ القرآن أمامهم بنفس النية وتسبح أمامهم بنفس النية.
نعم.
فهل هذا يدخل في الرياء؟
لا, أولا أسأل الله عز وجل أن يجزيها خير الجزاء على أنها تريد أن تنشئ وتنشئ أولادها نشأة طيبة. أولا هذا هي تؤجر عليه, وهذا ليس داخلا في باب الرياء, بل هذا من باب التعليم, وهذا من باب الأسوة, فليس هذا من الرياء في شيء. أصلها ترأي أولادها الإنسان مثلا بيكون عايز يرأي بيرأي ناس اللي برا, مش بيرأي أولاده.
لا, هو الرياء هو الرياء, بس طالما النية كده.
لا اسف, بس مش هو الرياء, دول أولاد صغار قصر. نعم. أولا دي حاجة. الحاجة التانية إن الإنسان كما يقول لو أراد أن يرائي يريد يرائي الناس اللي في الشوارع أو اللي برة, ليه؟ حتى يثنون عليه. طب الأولاد دول أولا صغار, ثانيا هم معاه في البيت ليل ونهار,
وهي عايزة تعلمهم,
فهذا
تغرس في نفوسهم حب القرآن وحب الصلاة وحب القيام وحب الذكر.
نعم.
وينشأ ناشئ الفتيان
على ما كان عوله أبوه.
نعم.
إيه نعم. فلا شك أن هذا إن شاء الله هي مثابة ومأجورة عليه. يعني هذا لا يدخل من باب الرياء في شيء.
نعم. أبشر يا أختنا.
نعم.
أيضا أم جمال تسألكم دعاء جزاء الله خيرا، تسأل عنكم وعن مشايخنا
وشيخنا
الحبيب الشيخ أبي إسحاق الحويني، وتسألكم دعاء لها ولكل المسلمين، وتدعو لنا هي أيضا جزاء الله خيرا.
أسأل الله عز وجل أن يجزيها خير الجزاء، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمارهم. آمين. في أعمال المسلمين جميعا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا وإياكم فيما راضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه، وأن يحفظ لنا مشايخنا وعلماءنا. اللهم آمين.
اللهم آمين يا رب العالمين. أخت موائل، يعني السؤال متكرر موائل، بس أنا مبسوط إن أنتي ما شاء الله عليك ربنا يحفظك ويبارك في عمرك، بتصلي 8 ركعات بعد العشاء ويمكن بتوتر كمان، وبعد كده ما شاء الله بعد الثانية صباحا تصلي ما شاء الله لها أن تصلي، عدد الركعات كده ممكن يزيد عن 11، فهل كده يعني يكون صح أم خطأ شيخنا الكريم؟
وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل عن 11 ركعة. فالإنسان ينبغي عليه أن يستن بذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا مثلا في بعض الحالات، زي مثلا في رمضان، في رمضان يجوز الإنسان أن يكثر، لهذا موسم للطاعات وموسم للقربات، فيجوز الإنسان أن يكثر من الصلوات. وقد ثبت أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. تمام. فيعني هي تحاول بقدر المستطاع أن تصلي يعني 11 ركعة فقط.
وفي حديث تاني: مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، يعني برضو ده مفهوش عدد ركعات.
ما هو أنا ذكرته أنفا.
جزاك الله خيرا. يعني لو جمعنا بين الحديثين
ما فيش مشكلة،
يعني ربنا يتقبل يعني مشكلة. ويتقبل منها يا رب.
يا رب
احنا عايزين الناس، واحنا كمان طبعاً نصلي
طبعاً.
مش عشان نقعد نتفرج على التلفزيون والافلام والمسلسلات ونقعد على المقاهي، طبعا مش الحاجة
طبعاً.
يعني ويتحدث عن الرجال الذين يفعلون هذا. حتى قبيل الفجر. وبعد كده يوم يسكر وينام. حتى عن صلاة الفجر. يعني هو في الشارع لحد الابتهالات في المذياع. ويطلع ينام.
نعم.
يعني نسأل الله العفو والعافية إلا من رحم ربنا.
أم
أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا
يا شيخ، عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ لو سمحت، ما حكم من لا يصلي الوتر؟
ما حكم من لا يصلي الوتر؟
يصلي السؤال الثاني.
أيوة نعم.
يعني أحيانا نضع زيوت للشعر، شعر الرأس، فعند الوضوء عندما نمسح على الشعر في مشكلة ولا يجوز؟
حاضر.
شكرا شيخ.
فأمان الله. السلام عليكم. من معنا؟ أستاذ محمد.
السلام عليكم وبركاته.
أنا مرحبا يا أستاذ محمد.
إزاي حضرتك؟
نعم والله الحمد لله.
السلام حضرتك طيب.
وحضرتك بخير وسعادة وصحة وسلامة.
السؤالين بس معلش بعد إذنك.
تفضل.
كنت عايز أعرف فيه الزكاة للماشية ولا ما فيش؟
زكاة الماشية. حاضر.
والسؤال الثاني كنت عايز أعرف بس السرحان في الصلاة.
علاجه ربنا يعافينا وإياك.
علاجه.
طيب.
بارك الله فيك يا شيخ.
وإياك حبيب الغالي أستاذ محمد. فأمان الله عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الحبيب، أموال طبعا تعمل كده بعد الضحى، بتقعد إن شاء الله حتى الأذكار وبعد كده تصلي الضحى، يبدو ركعتين ركعتين تم ركعات، فربنا يتقبل.
يا رب الله.
أنا بنقول لك ادعي لنا يا موائل.
ادعي لنا والله. صحيح.
والله ربنا يصلح حالنا جميعا. أمة الله كل ما بتيجي بتصلي لما تقول أشعر بعدم الخشوع والطمأنينة في الصلاة، وده نتج عنه هذا الشعور، يعني عن هذا الشعور أنها لا تواصل ولا تستمر في الصلاة، فماذا نقول لها شيخي الكريم؟
والله أقول لها استمري يا أختاه، استمري على الصلاة، حتى ولو الصلاة أنت حاسة أن فيها تعب وفيها عنت وأنك أنت حاسة بانقباض، لا صلي برضو. دي أولا الشيطان هو الذي يريد أن يثبطك، الشيطان هو بيثبطك عن الصلاة. لله عز وجل يقول: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. لكن الصلاة هي فيها الراحة، فيها السكينة، وفيها يعني كل لذات الدنيا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم لبلال: أرحنا بها يا بلال. فالصلاة دي كلها راحة، كلها سكينة، وكلها خشوع، وكلها قربة من الله. إنسان كلما سجد اقترب من الله. يعني ايه؟ كأنه بطريقة عكسية، يسجد تحت يطلع فوق.
الله.
اي نعم. فأنا
معراج
فعلا صحيح. فأنا أنصح حضرتك إن حضرتك لا استمر، وحاول إنك أنت تجاهدي نفسك،
تجاهد الشعور ده، مش تترك الصلاة.
لا طبعا يعني لا 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 تترك الصلاة أبدا، حتى أنت لو مش حاسة بلذة اسقطي حتى الفرض عن نفسك،
وبعد كده الشعور هيأتي إن شاء الله، الشعور بهذا الخشوع وبهذه الطمأنينة.
صحيح فعلا الشعور فعلا يأتي شيئا فشيئا. والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. زي ما يقول الصلاة كلها والله كلها راحة.
الله.
يعني هذا من شأنه صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. رزقنا الله وإياك الخشوع في الصلاة. وأنا أعجب شيخي الكريم فضيلة الشيخ محمد مصطفى من الذين يفرون منها، يفرون من الصلاة. سبحان الله. كيف يهنؤون ويسعدون بالحياة وبيعرفوا يمشوا وياكلوا ويناموا ازاي؟
هو ده يا شيخنا اصلا مش سعيد. والله ما سعيد ابدا. الذي يترك الصلاه والله يعيش في ضنك ويعيش في سوء حال. وهؤلاء في يعني قلوبهم في وحشه من جسومهم.
نسال الله السلامه.
اي نعم. يعني تامل كده قول الله تبارك وتعالى ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. ده في الدنيا، معيشة ضنكة دي في الدنيا. عمره ما يكون سعيد، وعمره ما يكون مبسوط، وعمره ما يكون في راحة وسكينة أبدا. تمام. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الإنسان بمجرد حتى ما بيبدأ يتوضى كل ذنوبه بتتحات تنزل، يعني كما تتحات كما يتحات ورق الشجر. انسان كلما اي نعم تتصرف. يعني انسان بيغسل ايده ذنوبه كلها بتخرج من ايده، بيغسل وشه كل الحاجات اللي هو نظر اليها بتسقط، واذا غسل يده اي حاجه بطشها بيده تسقط، اذا مشى مثلا غسل قدمه كذلك، كل شيء مثلا فاحشه او شيء غير طيب يعني مشى اليه بقدمه كذلك الله عز وجل يمحوه. طيب دي كلها غفران للذنوب، غفران للذنوب. طيب ليه الإنسان يحرم نفسه من كده؟ ده حتى بمجرد الوضوء. فما بالك الإنسان عندما يدخل في الصلاة، الله عز وجل يقول الله تبارك وتعالى ينصب وجهه تجاه وجه عبده إذا قام في الصلاة. خليك أن رب العالمين سبحانه وبحمده ينظر إليك وأنت في الصلاة.
نعم. اللهم ارزقنا هذه النظر
يا رب. يا رب.
ولذة الخشوع
يا رب. يا رب.
ولذة الطمأنينة.
اللهم أمين.
وحب الطاعات
يا رب.
وحب الصالحين
يا رب.
وإن يحبك في الله
وأنا أشهد الله بذلك
يا رب يرضى عنك. تقول أختي يعني كويسة وكل حاجة، زوجها بيبيع مخدرات، ربنا يتوب علينا وعليه ويهدينا ويهديه.
أمين.
حكم أكل هذه الزوجة من هذا الطعام وحكم يعني طبعا تنصحه وتريد أن تنفصل ثم تعود من أجل الأبناء، تعمل يا شيخنا حكم الأكل والشرب من هذا المال؟
والله يا شيخنا طبعا لا شك أن هذا الرجل ماله مال حرام،
صلى الله عليه الهداية.
وقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وهذا الرجل ماله خبيث وماله حرام. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فلا شك أن الرجل ده، هذا الرجل هذا الزوج ماله حرام وماله يعني من السحت. فحضرتك حاولي بقدر المستطاع أنك أنت تنصحيه، وحاول أنك أنت يعني لو وجدت عمل تكلي منه مال حلال. وأصلا يعني مثل هذا أنا يعني لو استمر على حاله ده أنصحك أنك أنت تنفصلي عنه.
تمام. لكن لو أكلت للضرورة
ما هو بقى يكون بأنسة سأكمل. هي عليها لو وجدت عملا تعمله وتأخذ وتأكل من خلال مالها الحلال الزلال هذا لا بأس به، وتطعم أولادها كذلك. طيب هي دلوقتي مثلا مش عارفة والظروف معها صعبة، خلاص تأكل من مال هذا الرجل لكن بحسب أو بقدر. يعني مش يعني تملأ بطنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. مش الواحد يبدأ يأكل براحته، لا لا، يعني تأكل بحسب وخلاص.
كانت المرأة الصالحة تقول في لزوجها الصالح في السابق: صحيح. يا فلان اتق الله فينا،
صحيح،
فإن نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على نار الآخرة.
نعم
نعم. أم أنس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم أنس.
وعليكم السلام فضيلة الشيخ.
أهلا مرحبا يا أم أنس، تفضلي.
أرجو بس من فضيلة الشيخ إن هو بس يدعي لي إن ربنا يعفى عني،
يعفى عني،
يدعيني ربنا بالذرية الصالحة. وشيخ حضرتك
لا، الصوت مش واضح بعد السؤال الاول. بتقول يا مونس؟
بقول حضرتك انا متجوزه كبيره عيده،
نعم،
وجوزي ما بيصليش،
هداه الله وايانا،
وعامه يعني كل عندنا ما بيصليش،
وكلهم ما بيصلوش.
لا اخوات، وحتى شريك نفسهم ما بيصليش،
هدانا الله واياه. حاضر يا مونس، في سؤال تاني؟
لا، ربنا يخليك
ويا فامن الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، من معنا؟
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا مرحبا يا اختنا، اتفضلي يا مت الله.
ازي حضرتك؟ كل عام انتم بخير.
وحضرتك بخير، اتفضلي.
عندي سؤالين بعد اذن حضرتك.
اتفضلي.
السؤال الاول، كان الشيخ في بدايه الحلقه بيتكلم على فضول النظر وفضول الكلام. انا عايز يعني اعرف في ادله صريحه من الكتاب او السنه في الكلام ده، لان احنا عندنا حد عنده الفضول ده بشديد بشدة، لدرجة انه بيترتب على فضوله ده احيانا يعني حسد او عين بعدها، وبقى في مشاكل بسبب القصة دي. فانا عايزة ادلة صريحة ومباشرة اقدر اواجههم بيها وكلم معهم بيها كنصح يعني في الله، يعني عشان نلم المواضيع شوية. ده السؤال الاول. السؤال الثاني، انا بس حصل موقف كده في رمضان انا مش مطمئنه ليه وعايزه اطمئن. حضرتك عارف ان احنا مؤتمنين على الصدقات والزكوات والحاجات الاعمال اللي احنا بنعملها دي. فكان في اول رمضان جاتني صدقات، يعني تحت الامر ادتني المال وقالت لي دي صدقات مفتوحه تصرفي فيها زي ما انت عايزه حسب الحالات اللي عندك. كان في اول رمضان، احنا بفضل الله بنعمل افطار صائم كل يوم في رمضان، فانا اخذت الصدقات دي وحطيتها في الافطار في الاطعام.
طيب صاحب هذا المال كان اوقفه على مثلا فقراء فقط دون الاغنياء؟
طبعا، احنا بنتكلم على ان حضرتك احنا مسؤولين عن حالات من الفقراء والمساكين، بنتعامل معهم في كل شيء بقى.
طب الافطار ده كان ياكل منه الفقراء دون الاغنياء؟
طبعا، الفقراء هي بتديني انا على اساس ان انا هصرف الفلوس زي ما انا عايزه، احد يعني الفلوس دي اوجهها لباب يناسب الفقراء والمساكين. في التوقيت ده كان الافطار الصائمين في مناطق كتير، كنا بنعمل افطار في اكثر من منطقه وكنا بنحتاج مال كتير، كان في يعني المال ما كانش معانا اللي مكفي، فانا استخدمت الصدقات دي في الافطار الصائم دي. هو ما فيش مشكله في النقطه دي، هي موافقه يعني ايا كان اللي انا هحط فيه. طبعا. الفكره مش في كده، الفكره ان على اخر رمضان جالي مال تاني للافطار الصائم، كان ما شاء الله كان مبلغ كبير، فانا وكان عندي حالات تانية محتاجه حاجات تانية غير الاطعام، فاخدت من مال افطار الصائم المال اللي انا اخدته في الاول ورجعته تاني اديته للناس في امور تانية غير الافطار. حياتك فهمني في النقطه دي؟
طبعا، واضح جدا الكلام.
فانا مش عارفه تصرفي ده كان صح، ولا بما اني كنت خلاص دخلت الفلوس في اول رمضان في الاطعام فكده يبقى انتهى امره، ولا كانت نيتها خلاص من الاول سايباها مفتوحه، وانا حسب نيتي في التصرف في المال مره يعني حطيته في الاول في الاطعام، ولما جالي فلوس شلت من فلوس الاطعام اللي جت بنيه الاطعام فقط في حاجه ثانيه، خدتها ورجعتها صدقه مفتوحه ثاني اديتها الناس يستفيدوا بيها في حاجات ثانيه تخصهم يعني.
واضح يا امه الله، حاضر.
فانا تصرفي ده صحيح ولا ارجع اصححه ازاي لو هو غلط؟
التصرف حاضر.
جزاك الله
خير. وإياكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، ربنا عز وجل يعفو عنا جميعا. أمة الله تسألكم الدعاء.
أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وإياها، وأسأل الله عز وجل أن يرزق زوجها العفة وأن يسر له الحلال،
وأسأل لأختها. نعم،
وأسأل الله عز وجل أن يصرفه عن هذا المنكر. اللهم آمين.
آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أم أحمد، ما حكم من لا يصلي الوتر؟ يعني اللي ما صلاش الوتر حكمه إيه؟
الوتر عند الحنفية واجب، الذي يترك الوتر عند الحنفية يأثم. وطبعا الوتر طبعا هذا سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني الحديث كثير جدا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث، منها الوتر قبل أن أنام وأن أوتر قبل أن أنام. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حث أمته صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالأدلة متوافرة ومتضافرة وكثيرة في هذا الباب يعني.
نعم، أي نعم. أي ركعة،
أي نعم صحيح.
أو ثلاث ركعات، فأسأل الله القبول
يا رب. الله
فما لا نقصد، احنا بنعمل حاجات كتير جدا وبنيجي على ركعة ونكسل.
صحيح،
نسأل الله العفو والعافية. زيت الشعر هل يفسد الوضوء؟
لا لا، وضوء صحيح إن شاء الله، وضوء صحيح.
وال يعني بعض الشباب بيحطوا من الذكور يعني بيحطوا جل ومثبتات شعر وكده، حكمها ايه مع الوضوء برضه؟
ايضا كذلك صحيح ان شاء الله.
صحيحه. طيب الاخ محمد يسال عن حكم زكاه الماشيه.
ايه فيها طبعا الزكاه يعني، بس طبعا لكل صنف في بعض
هي طبعا فيها تفصيل.
اي نعم الانواع يعني.
نعم.
لكن لا شك ان الماشيه فيها يعني، طبعا البقر فيه والابل فيه والغنم فيه، كلها فيها.
نعم. نعم. الشروط في الصلاة والسرحان في الصلاة كيف نعالجه في أنفسنا شيخ كريم؟
والله الإنسان يستحضر أنه بين يدي رب العالمين، وأن رب العالمين سبحانه وبحمده ناظر إليه ومطلع عليه، فكيف يصرف الإنسان بصره عن خالقه سبحانه وتعالى؟ ورد عن بعض السلف وهو كثير بن عبيد الحمصي، وهذا أحد السلف الكبار، سئل عن عدم سهوه في الصلاة وقد أما أهل حمص 60 سنة. تخيل 60 سنة لم يسهو في صلاة واحدة. فسئل عن ذلك فقال والله ما دخلت من باب المسجد وفي قلبي شيء سوى الله.
الله.
هنا إن الإنسان يستحضر، إنسان يخلع الدنيا عند ما هو بيخلع الشبشب كده لما أخذ. عزك الله.
هنا
فاخلع الدنيا، سيب الدنيا شوية وأقبل على ربك سبحانه وتعالى. سيب الدنيا، أنت دلوقتي سيب يعني الصلاة بتقعد دي 3 ساعة مثلا. طيب خلال 3 ساعة مش قادر تسيب الدنيا 3 ساعة حتى مدخل الدنيا معاك في شغلك وعمال سرحان في هنعمل ايه في الموضوع الفلاني، وفلان ليه فلوس وعايز اودي مش عارف اعمل ايه طب.
وبرضه شيخنا الشيخ محمد من العلاج ايضا ان احنا ما نتاخرش على الصلاة، يعني مع قبل الاذان او مع الاذان نخش في سنة.
طبعا
لما نصلي السنة بنقعد كده وندعو الله عز وجل في تأهيل نفسي.
صحيح بالفعل كده.
وفي خشوع بيحدث للانسان قبل ان يدخل الى الصلاة، مش يأتي من الشارع بيجري على الركعة الثانية ولا الثالثة. وبعضهم ربما بيكون بيخلص السيجارة امام المسجد.
نعم صحيح.
الا من رحم الله. صحيح. نسأل الله العفو والعافية.
ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال لا زال اناس يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله. وأثر عن وكيع بن الجراح رحمة الله عليه قال من لم يأخذ أهبته للصلاة لم يكن قد وقرها. الإنسان بيقعدش يستعد أولا للصلاة دي بالحالة دي أو بالصفة دي، ما يكونش فعلا قد وقر الصلاة وعظم هذا الركن حقه العظيم. الصلاة ده الركن الثاني بعد الشهادة، فكيف الإنسان يهمل هذا الفرض الواجب؟ فالإنسان يحاول قدر المستطاع أنه يجاهد نفسه، لا اترك الدنيا شويه واقبل على ربك في الربع ساعه وفي الثلث ساعه اللي انت بين يديه سبحانه وتعالى فيها.
ربنا يرزقنا يا رب.
يا رب
ام انس الدعاء لها ولنا بان يعفو ربنا عز وجل عنا. نعم شيخنا الكريم.
اسال الله عز وجل ان يعفو عنا واياكم، وان يصلح حالنا واياكم، وان يصلح بالنا واياكم، واسال الله عز وجل ان يصلح احوال المسلمين جميعا يا رب. اللهم امين.
ايضا بالذريه الصالحه لها شيخنا.
اسال الله عز وجل ان يرزقها ذريه صالحه طيبه تقر بها عينها ان شاء الله عز وجل، واسال الله تبارك وتعالى ان يقر عينها بالذريه الصالحه إن شاء الله.
أم أنس تعيش في بيت عائلة، ويبدو أن الزوج لا يصلي هداه الله، وكذلك كل العائلة كل الموجودين في البيت لا يصلون إلا من رحم ربنا عز وجل. طريقة التعايش معهم شيخنا الكريم.
هو أولا أنا كنت عايز أسألها سؤال، بس هو أنت أصلا اتجوزتي لي يعني واحد بالشكل ده، لا هو بيصلي ولا أهله بيصلي ولا عيلته بيصلي، وأنت عايشة معهم في بيت عيلة.
أحيانا بعيدا عن أم أنس بيحدث إيه؟ ان ممكن الانسان ما يكونش هو كمان بيصلي وبعدين ربنا يتوب عليه ويصلي.
بمعنى
يعني رجل تزوج امراه مش ام انس.
نعم
مش دعوه صاحبه السؤال. ما كانش بتصلي وهو ما كانش بيصلي، وبعدين واحد منهم ربنا بيهديه وبيبدا يصلي، فبيبقى يعني
هذا
غريب شويه.
هذا نعم. جميل. لكن اظن في ننزل هذا الكلام على الحاليه الان. وسؤال اخت ام انس، هي دلوقتي المفروض انها انسانه فاضله والحمد لله ملتزمه يبدو من كلامها. طيب هي ليه ترضى اصلا تتجوز واحد زي ده لما واحد اصلا في اسلامه شك كبير جدا؟ ليه هي اتمنته على نفسها واتمنته على دينها واتمنته على يعني على اشياء كثيره جدا؟ انسان اذا كان خائنا لله فلمن دونه اخون،
اللي هو الذي لا يصلي
خائن لله. خائن لله،
نعم.
وانت متخيل ان هو هيحافظ عليك او سيكون امينا عليك؟ فنصيحتي انك توعظيه وتنصحيه وتحاولي معاه مره واثنين وعشرة،
وتنصح الاهل كمان،
وتنصح اهله كمان، ابدائي معاهم يعني. والله ان لم يكن سبيل فساعه اذن يكون لكل حادثه حديث.
جزيت الجنة شيخي كريم، وجزاك الله حرصاً على هذا الدين والنصيحة الغالية.
أمة
الله فضول النظر.
نعم.
فضول النظر مشكلة. لكن ناس أصلاً متخصصة إلا ما رحم ربنا عز وجل في فضول النظر. يعني هو يتبع النظرة النظرة مش للنساء بس ولا للرجال بس. دخل بيت عمال ينظر للبيت. الستارة اتشدت سنة، هو عايز يرى ما وراء هذا الستار. فتقول يترتب عليه حسد والعياذ بالله. فتريد أدلة من القرآن والسنة بتحريم فضول النظر حتى تنصح هؤلاء الذين عندهم هذا الفضول.
نعم. أولا فضول النظر كما قلنا هو أمر للأسف أمر سيء جدا، إذا كان سواء في الرجل أو في المرأة، أن الرجل يكون يعني مطلق العنان لبصره، يبص في كل حتة وفي كل وعلى كل حال.
المرأة
عموما
يعني
أنا قلت هذا.
نعم نعم، أنا بأكد أنا أقرأ بالقلم الأحمر خط تحت الكلام، مش
أي شيخ.
أنا معي قلم أحمر.
الله يسلمك.
نعم شيخ،
ربنا يعرف عمرك. فكما أقول أن الرجل أو المرأة يطلق العنان لبصري، هو عمال كما زي ما ذكرت في أول الكلام، عينيه عاملة زي الكاميرا المسجلة، أي لقطة عايز ياخد أي لقطة يبص، وده دخل وحطت الكوباية هنا، والتاني مش عارف مش عمل ايه، وده مش عارف دي بتكلم ايه.
في بعض المناطق حبيبي الشيخ ممكن تبقى انت شايل حقيبة كده فيها كيس فيها بقى من خيرات الله عز وجل، تلاقي واحد واقف لك عينيه عايزة تشوف ايه اللي جوه الشنطة ومش مرتاح، عارف؟ ممكن لو ما عارفش ممكن يقول لك الشنطة اللي في ايدك دي فيها ايه، هيموت ويعرف.
صحيح فعلا. نعم. وده للاسف امر يعني كثير جدا، وللاسف امر منتشر جدا في كل الاحياء تقريبا،
الا من رحم الله.
نعم. يعني فعلا الا من رحم الله. فالانسان كما اقول يعني في فضول النظر، انسان يطلق العنان لبصره، يبص على كل حاجه ويبص على اي حد ويبص على حاجات حتى فضول النظر اللي ملوش معنى ملوش فايده.
نسال الله العافيه. في دليل من القران والسنه بالتحريم؟
معنى أنا كما ذكرنا أنفا قول الله تبارك وتعالى قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. النظر هنا معني بنظر إلى النساء أو إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، لكن النظر فيما أراه أنه يكون أوعب من هذا، النظر إلى ما يعني إلى اللي هو الأمر الفضول في هذا النظر. أنا أرى أن هذه الآية جاءت مطلقة، تمام؟ قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني لا أن يطلق الإنسان العنان لبصره.
هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يرفع رأسه أو عينه إلى السماء وينظر إلى الأرض وهو يسير؟ يعني وهو ماشي كده صلى الله عليه وسلم، هل ثبت عنه أنه كان نظره إلى الأرض مش لا ينظر يعني يمنة ويسرى؟
فيما أحسب أنه قد ورد هذا، وورد عن بعض السلف أنه ظل 20 سنة ما نظر إلى السماء. أين؟ هذا ورد في غير ما ترجمه لبعض السلف، يعني
انه كان يمنع عينه من فضول النظر.
اي نعم. وكما قلت يعني ذكرت انفا الاثر بتاع داوود الطائي هذا، لما دخل عليه الرجل ونظر في سقف بيتي وقال يشك هذا السقف ان يقع عليك، فقال والله يا ابن اخي انا في هذا البيت منذ 20 سنة وما نظرت الى سقفي. الامام الذهبي كما قلت علق على ذلك قائلا وكانوا ينهون عن فضول النظر كما ينهون عن فضول الكلام. برضو كذلك الذهبي تكلم في مسألة أخرى، فضول الكلام، هل الإنسان سيؤاخذ بكل ما يقول؟ فذهب إلى أن الإنسان، أن الله عز وجل سيحاسب الإنسان على كل لفظة قالها. الإمام أحمد رحمة الله عليه لما كان مريضا ذات مرة وكان يئن في مرضه، فدخل عليه داخل أو زائر أو عائل يعني، فسأله فوجد أحد يئن، فقال له يا أبا عبد الله بلغنا أن طاووس بن كيسان يعني كان يكره أنين المريض ويقول إنما هو شكوى الله إلى عبادي. فامتنع الإمام أحمد عن الأنين. تمام؟ وفضول بقى
الأنين دي
إنسان
يا الله إياكم
الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين.
آمين يا رب.
وفضول الكلام ده بقى كتير جدا. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولما تنظر إلى أحوال السلف الصحابة ومن بعدهم في حرصهم أو شدة حرصهم على حفظ كلامه وألسنتهم، هذا أمر متواتر وكثير جدا.
ولعلنا في لقاء قادم إن شاء الله تعالى نتكلم عن الحسد.
نعم.
وعن أسبابه وطريقة علاجه، وأن الإنسان يعني ممكن يبقى عائن دون أن يعرف أنه عائن. وما الفرق بين الحاسد والعائن؟
بأمر الله. نعم.
إن شاء الله تعالى. أيضا هي حكت ما حدث في رمضان. أختنا الفاضلة عندهم جمعية ما شاء الله، أخوات يعني يقومن على شؤون بعض الفقراء وبعض الأسر. أتاها مال صدقات، وهي متصرفة في هذا المال بتوكيل من صاحبة هذا المال أو صاحب هذا المال، جعلت منه أو جعلته للإفطار، إفطار الصائمين في رمضان. ثم بعد ذلك أتاها مال في نهاية رمضان، الحمد لله رب العالمين، للإفطار، وهو الحمد لله كان الأمر قد أوشك أن ينتهي، فأخذت ما دفعته في بداية رمضان من هذا المال. فهذا التصرف كان صحيحا طبعا، وأنفقته في مصارف أخرى على الفقراء والمساكين والمحتاجين. نعم شيخ.
نعم. أنا أرى أن هذا الفعل لا بأس به ولا شيء فيه، وهو فعل صحيح، طالما أنها أختنا الكريمة كانت موكلة في عن يعني عن صاحب الصدقة يعني، فهي ترى ما يكون صوابا أو يكون نافعا أو يكون مصلحة للفقير. فأنا أرى أن هذا الفعل فعل لا شيء فيه، وفعل يعني جائز، وأسأل الله عز وجل أن يجزيها خير الجزاء عما قامت وتقوم به هي وأخواتها من النسوة.
يعني طالما هي عندها هذا التوكيل لا حق التصرف،
لا تفعل ما تشاء، ما تراه مصلحة الفقير،
مصلحة الفقير.
إيه.
طب نتوسع قليلا شيخي الكريم. نعم. في نهاية الحلقة.
نعم.
مسجد أو جمعية أتاها مال للأيتام، هل يجوز أن تأخذه وأن تنفق هذا المال في مصارف أخرى، أم لابد أن ينفق على هذه الجهة؟
لا، إن كان الواقف شرط هذا الوقف مثلا للمسجد، أو هذا الوقف للفقراء، أو هذا الوقف للأيتام مثلا، يعني شرط قال يا جماعة الخير خدوا المبلغ ده ادوه أو اصرفوه أو أنفقوه على الأيتام، ليس للإنسان الحق في أن يتدخل في هذا.
خلاص صار وقفا للأيتام.
خلاص. تمام. لكن مثلا واحد جاب فلوس وقال يا جماعة الخير خذوا هذا المال وضعوه في مصالح المسلمين،
في الجهة التي أنت تراها هي المحتاجة فعلا،
مصالح المسلمين. تشوف بقى أنت إيه الأنسب عندك، الأنسب إيه؟ مين محتاج أكتر، المسجد ولا مثلا الأيتام ولا الفقراء، ولا في بنات بتتجوز أيتام مثلا إلى آخره. في هذه الحال الإنسان صاحب الذي أوقف عليه هذا المال أو وكل إليه صرف هذا المال، في هذا الحال أصبح مؤتمدا، وينبغي عليه أن يفعل الأصلح للفقير.
فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبو الصمد الكناني، متعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله عز وجل بعلمكم.
الله يرضى عنا شيخ،
وأشهد الله أن يحبك في الله،
وأنا أشهد الله بذلك.
يا ربي يبارك لك ويحفظك،
ويبارك
لك في أهلك ومالك وفي أبنائك.
آمين
يا رب العالمين، واجعلهم من الصالحين، وأن يصلحنا أجمعين المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات. الليلة إن شاء الله تعالى مع فضيلة الشيخ متولي البراجيلي في أهل ذكر في 10 مساء إن شاء الله بتوقيت القاهرة إذا كان في العمر بقية. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسل